إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
فليس ربنا جل وعلا بظلام للعبيد وليس بجاهل عليهم لا في افعاله ولا في احكامه، بل افعاله كلها حسنه واحكامه كلها حسنه تشتمل على العدل والحكم الجليله، عرفها من عرفها وجلبها من جلبها. والله تبارك وتعالى ايضا يؤمن عباده من الشرور والافات والمصائب والمهالك، فهو الذي ينجي عباده من هذه الامور وحده لا شريك له. اذا سلم احدنا من هذه الامور فانما سلمه الله، اذا قلنا من هذه الامور فانما انعمه الله. هذا هو معنى اسمه المؤمن، وهذه المعاني سبق التعرض لها في الخطبه الماضيه عند الكلام على اسم الله السلام. فاسمه المؤمن من هذه الحيثيه وبهذا المعنى قريب من اسم السلام. ومن المعاني التي يدل عليها اسم المؤمن ان الله تبارك وتعالى يصدق انبياءه ورسله فيما يبلغونه عنه من الدين والشرع، فهو بهذا المعنى يشتمل على التصديق. المؤمن هو المصدق الذي يصدق انبياءه ورسله فيما يأتون به عنه من الشرع والدين. الله جل وعلا كما نعلم جميعا بعث إلى الخلق أنبياء ورسلا. هؤلاء الأنبياء والرسل جاءوا بشرع ودين من قبل الله جل وعلا حتى يبلغوه للناس ويقيموا حجة الله عليهم. فمن شأن الله جل وعلا أنه يبعث مع أنبيائه ورسله هؤلاء من الآيات والبراهين ما يصدقهم به وما يقيم به حجته على الخلق. وفي هذا يقول جل وعلا كما في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فبين جل في علاه أنه يرسل رسله وأنبياءه هكذا عموما بالبينات بالآيات بالبراهين بالأدلة الواضحة التي تؤكد صدقهم وأمانتهم فيما يبلغونه عن رب العزة جل وعلا. والآيات في هذا المعنى متعددة في كتاب الله سبحانه. وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات من البراهين والأدلة ما مثله آمن عليه البشر. إذا فهذا الأمر كان عاما بالنسبة لكافة الأنبياء والمرسلين أنهم يبعثون بالآيات والبراهين التي تدعو الخلق إلى الإيمان بهم وتقيم حججهم وحجج الله تبارك وتعالى على الخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيتم وحيا أوحاه الله إلي وهو القرآن الكريم. هذه الآية البينة وهذا البرهان القوي الساطع الذي يزداد سقوعه وتزداد قوته بمرور الزمن، هذه هي أعظم آية أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد أوتي آيات أخرى: ألم ينشق له القمر، ألم ينهو إيماء من بين أصابعه؟ ألم يسلم عليه الحجر في مكة؟ ألم يسبح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم؟ إلى غير ذلك من الآيات المعروفة. لكن أظهر هذه الآيات وأقواها هو هذا القرآن الكريم، هذا الوحي العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة بهذه الآية البينة بالقرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كما قال العلماء إن القرآن تستمر دلالته ويستمر إعجازه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله، بخلاف سائر الآيات فإنها كانت مقصورة على زمنه صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر الذي وقع له صلوات ربي وسلامه عليه، هذا كان آية ظاهرة في عهده صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته صلوات الله وسلامه عليه فليس هذا الأمر في الدلالة كما كان في ذلك الوقت. أما القرآن الكريم فلا زال الناس يقرؤونه ولا زالوا يتعرفون على ما فيه من الآيات والبراهين، ولا زالوا يقرؤون فيه ما يدلهم على ربوبية الله تعالى وألوهيته، وما يدلهم على آياته في خلقه وكونه، إلى غير ذلك من الأمور مما يدعوهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتزداد أعدادهم في ذلك ليلا بعد ذلك. الشاهد من هذا كله بارك الله فيكم أن الله تبارك وتعالى يرسل أنبياءه بالآيات والبراهين التي يصدقهم بها، هذا من معاني اسمه المؤمن. وآيات الله تعالى التي يصدق بها أنبياءه ورسلا تنقسم إلى أنواع متعددة. فمن هذه الآيات الآيات الكونية التي نجدها في كون الله تعالى في هذا الكون الكثير، ننظر في خلق السماوات والأرض والجبال والشجر والبحار والإنسان والحيوان وغير ذلك من الأمور، فتدلنا هذه الآيات على وجود الله تبارك وتعالى، وتدلنا على آثار ربوبيته وألوهيته في الأرض. وهذا النوع من الآيات بينه الله تعالى في كتابه أحسن البيان، وأقام به الحجة على خلقه أحسن إقامة. ولازال أو الآيات التي أوردها الله تبارك وتعالى أو ذكرها في كتابه لازالت تدعو الناس إلى النظر في هذه الآيات، إلى التفكر والتدبر والتأمل في كون الله تبارك وتعالى وفيما خلقه الله جل وعلا في هذا الكون الكثير، حتى يحصل لهم الإيمان والتصديق والإمعان. هذه هي الآيات الكونية. وهناك نوع آخر من الآيات وهو الآيات الشرعية، الآيات التي بعث الله تعالى بها أنبياءه ورسله في شريعته ودينه، الآيات التي تدل على وحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الآيات التي تدل على إحكامه جل وعلا في أحكامه، التي تدل على إتقان هذه الأحكام وما فيها من الكمال والمصالح بالنسبة للبشرية كلها. انظر إلى أحكام الله جل وعلا في شتى الأبواب، في العبادات والمعاملات والعقول والأنكحة، وما يكون بين الناس بعضهم مع بعض، وما يكون بين الناس وبين الله جل وعلا من أمور العبادات. انظر إلى هذه الأمور كلها وتأمل فيما فيها من الحكم والمصالح والآيات البينات، تجد في هذا الأمر شيئا عظيما يدلك على حكمة الله تعالى ويقيم عليك حجته جل في علاه. هذه هي الآيات الشرعية. وقد تكون الآيات في صورة ما يسمى بخوارق العادات، وهذا حدث لغير واحد من الأنبياء والرسل، أن الله تبارك وتعالى يبعثهم ببعض الآيات التي يكون فيها خرق للعادة، تغيير لعادة مألوفة عند الناس، كما بعث صالح عليه السلام بالناقة، وكما بعث موسى عليه السلام بالعصا واليد، وكما بعث عيسى عليه السلام بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأطرف، وكما بعث الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بانشقاق القمر ونبأ الماء من بين أصابعه إلى غير ذلك من الأمور. فهذا لون من ألوان الآيات التي يصدق الله تعالى بها أنبياءه ورسله، وهي الآيات التي يكون فيها خرق للعادة. لكن هذا النوع من الآيات ليس موجودا مع كل الأنبياء والمرسلين، وإنما وقع لبعضهم فقط. فانظر مثلا إلى نبي الله هود عليه السلام، لم يبعث بهذا النوع من الآيات، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بالمؤمنين، إن نقول إلا اعتبرت بعض آلهتنا بسوء. ومع ذلك فآية هود عليه السلام من الناحية الشرعية هي أعظم الآية. انظر أولا كيف دعاهم إلى ما تقره الفطرة السليمة التي فطر الله عباده عليها من الإقرار بالوحدانية والتوحيد. وأمر التوحيد بارك الله فيكم من الأمور التي لا يجادل فيها إنسان، من الأمور التي فطر الله عباده عليها. أفي الله شك فطر السماوات والأرض؟ هل يمكن لأحد أن يجادل في هذه الحقيقة؟ هل يمكن لأحد أن يجادل في أن هذا الكون له خالق موجود، له خالق خلقه من العدم، وفي أن هذا الكون لم يوجد نفسه بنفسه هكذا؟ هل يمكن لأحد أن يجادل في أن هذا الخالق الموجود يستحق العبادة وحده لا شريك له؟ هل يمكن لأحد أن يجادل في هذه الحقائق؟ فهود عليه السلام بعث بهذه البينة، ببينة التوحيد التي أقامها على قومه، وببينة الصبر، الصبر العظيم على الأذى، وهذا لا يكون إلا لصاحب الحق. أما صاحب الباطل فلا يصبر على الأذى أبدا، لأنه صاحب باطل، لماذا يتحمل الأذى؟ لماذا يتحمل المصائب؟ لا يتحمل الأذى والمصائب إلا صاحب الحق، لأنه يعلم تماما أنه على الحق، يعلم تماما جزاء الصبر الذي سيصبره على هذا الحق الذي معه. انظر في موقف هود عليه السلام، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، افعلوا ما تشاءون، إن أردتم أن تقتلوني فافعلوا، إن أردتم أن تضربوني فافعلوا، إن أردتم أن تحبسوني فافعلوا، ولا تتمهلوا ولا تنظرون، أي لا تنهلوني، لا تعطوني شيئا من المهلة، افعلوا ما تشاءون. لماذا صبر كل هذا الصبر؟ من أين أتى هذا اليقين الراسخ؟ من أين أتى هذا اليقين الراسخ؟ قال بعد ذلك: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أرأيت من أين أتى هذا اليقين؟ أرأيت من أين أتى هذا الصبر؟ من قوة التوكل وصدق العقيدة في الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت آية هود عليه السلام كما قال بعض علمائنا من أعظم الآيات، وإن كان ليس فيها ما فيه خرق للعادة أو ما يشابه هذا. إذا فمسألة خرق العادة ليست شرطا لازما في كل نبي يبعثه الله تبارك وتعالى، وإنما ربنا سبحانه يبعث أنبياءه ورسله بالآيات الشرعية، بالحجج البينة، بالبراهين الساطعة التي توافق الفطرة السليمة، ولا يتوقف أحد عن التصديق بها والانقياد إليها. إذا فمن معاني اسم الله المؤمن أنه يصدق أنبياءه ورسله، فيبعثهم بالآيات والبراهين التي تدل على صدقهم وأمانتهم. وفقنا الله تعالى وإياكم بما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين ويشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ويشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه الكرام، بعدما تعرفنا على معنى اسم الله المؤمن، نتعرف على كيفية العمل الذي نعمل به في إيماننا بهذا الاسم. إيماننا بهذا الاسم أيها الإخوة الكرام يستلزم منا أنواع من العقائد والأعمال. فمن ذلك أننا عندما نعرف أن اسم الله المؤمن يدل على أنه سبحانه يؤمن عباده من الضر والمصائب والشرور ونحو ذلك، فلا بد أن يدفعنا ذلك كما عرفنا من قبل إلى تنزيه الله تعالى عن الظلم وظلم الشر والرضا به جل في علاه ولقضائه وقدره. لا بد أن يدفعنا ذلك أيضا إلى أن نكون من أهل التقوى والإيمان حتى يسلمنا الله تعالى ويؤمننا من المصائب والآفات كما عرفنا من قبل. وإذا عرفنا أن اسم الله المؤمن يدل على ما ذكرناه من التصديق للأنبياء والرسل للآيات والبراهين، فلا بد أن يدفعنا ذلك إلى التأمل والتفكر في هذه الآيات. فنتأمل في الآيات الكونية التي خلقها الله تعالى في كونه، وهذه إعجازة عظيمة امتدح الله تعالى من قام بها في كتابه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فعبادة التفكر في آيات الله ومخلوقاته عبادة عظيمة، كلما ازداد الإنسان منها كلما ازداد يقينه وإيمانه بالله تعالى، وكلما ازداد تأمله وإيمانه بمعنى اسم الله المؤمن. كذلك يتأمل المسلم في آيات الله الشرعية الدينية التي جاءت في دين الله تعالى وشرعه، يتأمل في الآيات التي تدله على توحيد ربه جل وعلا، كيف أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بأمور الربوبية من الخلق والرزق والتدبير وغير ذلك، وكيف أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وكيف أنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي يجب علينا أن نؤمن بها على الشاكلة التي شرحناها من قبل. فالمسلم يتأمل في كل هذا ويزداد توحيدا لربه وإيمانا به. يتأمل في الآيات التي جاءت في أحكام الله تعالى العملية في أمور العبادات والمعاملات ونحو ذلك، فيزداد يقينه وإيمانه بعظمة هذا الدين وبعظمة ذلك الرب الذي أنزله. ينظر في هذه الشريعة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا سيما إذا أنعم الله تعالى عليه وقارن بين هذه الشريعة وبين بقية الشرائع الباطلة. وهذا أمر يحدث لأهل العلم وطلبته ومن كان على شيء من الثقافة من المسلمين، ولا أحب أن أخوض في هذا الأمر فإن فيه مباحث متعددة. المهم أن المسلم لو وقف على شيء من التمييز بين شريعة الله الكاملة التامة وبين بقية الشرائع الناقصة، فإن هذا يستدعي منه إيمانا بالله تعالى ويقينا بهذه الشريعة التامة وبهذا الدين العظيم. كذلك المسلم يجب عليه في هذا الأمر مسألة عقدية مهمة تتعلق بالأنبياء والرسل، وهي ما ذكرته لحضراتكم من أن الله تعالى بعث أنبياءه ورسله كافة
بالآيات والبراهين والأدلة التي تدل على صدقهم. فيجب علينا أن نعتقد هذا، هذا من معاني الإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله. ويجب علينا أن نعتقد أيضا أن مسألة خلق العادة ليست أمرا لازما لكل الأنبياء والرسل. هذا قول أهل البدع. أهل البدع يقولون إن مسألة خلق العادة أمر لازم لكل الأنبياء والرسل، فمن لم يبعث بخالق للعادة فهو كذاب وليس نبيا رسولا. فماذا يقولون في نبي الله هود وفي غيره من الأنبياء والمرسلين الذين لم يبعثوا بأمور فيها خلق للعادة؟ هذا قول باطل، وأهل الحق على خلاف هذا. أهل الحق يقولون إن خلق العادة من الأمور الموجودة التي بعث الله بها بعض أنبيائه ورسله، وهي دليل صحيح لإثبات النبوة، لكنها ليست شرطا لازما في كل نبي رسول، ليست شرطا لازما في كل من بعثه الله تعالى من الأنبياء والمرسلين، بل هناك من الأنبياء والمرسلين ما بعث بالآيات الشرعية فقط، هناك من الأنبياء والمرسلين من لم يبعث بأمور فيها خلق للعادة، فلا يجوز أبدا أن نطعن في نبوتهم ولا في رسالتهم بزعم أن خلق العادة لم يقع لهم. فهذه مسألة مهمة من معاني الإيمان بالأنبياء، ونحن نعلم أن من أركان الإيمان أن تؤمن بالرسل، ومن معاني الإيمان بالرسل ما ذكرته لكم بارك الله فيكم، أن تؤمن بمسألة الآيات والبينات والبراهين وفيما يتعلق بقضية خلق العادة. هذا ليس شرطا لازما في كل الأنبياء والمرسلين، وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يتوفانا على التوحيد والمعتقد الصحيح وهو راض عنا. الله يغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لديننا يا رب العالمين، اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم، اللهم ارزقنا الهداية يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن لا تبقوهم الشبهات ولا الشهوات، اللهم توفنا على الحق وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
Amen.